السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع سورة الأنعام، ما زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى نتدارسه. نرجو أن ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ونرجو كذلك أن ندخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا يحرمني وإياكم الأجر. وذكر أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون الأمر في بيت بيوت الله، المهم أن يحضر الإنسان مثل هذه الدروس التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت في بيت بيوت الله أو كانت في مجلس أو كانت عن بعد، المهم أن يشغل وقته في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة السبت الثاني من ذي القعدة لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 12 من شهر يونيو السادس لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وصلنا إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. في هذه الآيات المباركات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك وضايقك وأهمك وأحزنك إعراضهم، أي إعراض المشركين خاصة أهل مكة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والخير، إن كان وإن كان كبر عظم عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني ماذا تريد أن تفعل؟ لن يكون هذا، لن تخرق الأرض ولن تصعد إلى السماء، وإنما المطلوب منك أن تصبر، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، تحمل هذا الذي جاءك منهم من الصدود والعناد والكفر، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لا تفعل شيئا من ذلك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض لأجل أن تخوض داخل الأرض في أعماقها ثم تخرج لهم آية فيؤمنوا، أو تتخذ سلما إلى السماء فتنزل عليهم آية حتى يؤمنوا، يعني يريد أن يفعل المستحيل حتى يؤمنوا، هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول له ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لو شاء لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى، ولكن الأمر سيبقى كما أراد الله تبارك وتعالى، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، أرسل الله جل وعلا الرسل، آتاهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ثم قال اختاروا، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، إن آمنتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النار، وهذه دار الابتلاء ودار الاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيهون الأمر على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال فتأتيهم بآية، هكذا سمى الله تبارك وتعالى المعجزات آيات في كتابه العزيز، بل هكذا كان يعني حال من سبق، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام الصحابة، في كلام التابعين، في كلام الأئمة، ما يقولون معجزات، دائما يقولون آيات، آية، وسميت بعد ذلك معجزة، ولكن الله يسميها آيات سبحانه وتعالى، ولا بأس أن نسميها معجزة، لكن الأصل ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، دائما تسمى بالآيات، وجاء في كلام السلف دائما يسمونها الآيات. قال فتأتيهم بآية، ثم بين له الأمر، قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، كما خلق الملائكة معصومين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الأمر عند الله يسير، كن فيكون، لكن الله ما أراد ذلك، وإن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهنا في قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، أي أنت لست كذلك، أنت لست من الجاهلين، كمثل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، هو لم يطعهم، ولكن الله تبارك وتعالى يبين أن هذا هو الحق، فلا تكونن من الجاهلين. وكما قال لنوح عليه الصلاة والسلام لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أنت لست من الجاهلين، أنت أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. ومن هذا اختلف أهل العلم ما المقصود بالجاهلين، هنا يطلق الجهل ويراد به أمور، يطلق الجهل ويراد به السفه من الجهل والسفه، وهذا لا يراد هنا، قالوا الجهل يراد به ما هو ضد العلم، الجهل يراد به ضد العلم، ويطلق الجهل ويراد به ضد الحلم والصبر. وقال أهل العلم هذا أقرب هنا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك إعراضهم، فلا تكونن من الجاهلين بل كن من الحالمين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما توعدون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، في هذه السورة أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن الأمر ليس بيدي، وإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى الحليم جل وعلا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فبين أن ضد الحلم الجهل. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنت لست من الجاهلين، نعم تحزن عليهم، نعم تهتم لهم، لكن هكذا أراد الله تبارك وتعالى، إن عليك إلا البلاغ. نعم. قال: فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون، أي لا يستجيب إلا الذين يسمعون. طيب هؤلاء ألا يسمعون؟ يسمعون بآذانهم لكن بدون فهم، بدون فقه، سماع لا ينفع، وإنما المراد هنا يستجيب الذين يسمعون فهم، سمع فهم وانتفاع، أما السمع الذي لا انتفاع به فهذا كمثل قوله: ولهم آذان لا يسمعون بها، هم لا يستفيدون من هذا السمع أبدا، بل هم موتى، إنك لا تسمع الموتى، هؤلاء كالموتى، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فالله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما يستجيب الذين يسمعون، هؤلاء لا يسمعون، أي لا ينتفعون بسمعهم أبدا. ولذا قال بعدها سبحانه وتعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي أن هؤلاء كالموتى. وهنا الوقف كما قال أهل العلم وقف لازم، لأنك لا تقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، لا، الموتى ما يستجيبون، وإنما يستجيب الذين يسمعون، وتقف ثم تبدأ جملة مستأنفة جديدة يقول: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وكأن يقول الله تبارك هؤلاء كالموتى، لأن الموت قد يكون موت الأجساد وقد يكون موت القلوب، هؤلاء موت القلوب كموت الأجساد، لا ينتفعون بهذا السمع لأنهم لا يستجيبون. فلذلك جعلهم موتى سبحانه وتعالى، فقال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وفيها قراءتان: يرجعون ويرجعون، قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قالوا أي المشركون، لولا نزل عليه آية، لولا للتحضيض، يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه. وهذا من صلفهم وعنادهم وكبرهم وكذبهم، وإلا يقول لولا أنزل عليه آية من ربه، كأنه ما جاءتهم آيات، وكأنهم إذا جاءتهم الآيات سيؤمنون، لا هذا ولا هذا، الآيات جاءت وهم معاندون مكابرون. ومن كبرهم وعنادهم أنهم قالوا له وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. عناد هؤلاء معاندون مكابرون، يعني كأنهم يقولون إذا جئتنا بآية سنؤمن. هذا الكلام الذي قلتموه هل يعنكم لن يؤمنوا، يقول لو جئت بالله والملائكة قبيلة ما نؤمن لك حتى تنزل عليه كتابا نقرأ. عناد. ثم كأنهم يقولون ما أنزلت إلينا آية، ما جاءتنا آية، وهذا القرآن الذي بين أيديكم الذي تحداكم به، إيتوا بقرآن مثله، إيتوا بعشر سور، إيتوا بسورة من مثله وأنتم عاجزون، تحدي، ومع هذا يقول ما جئتنا بآية. يشق الله لهم القمر نصفين، يقول ما جئتنا بآية. ما عرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه ودينه وورعه وأمانته وصدقه، ما جئتنا بآية. أبو جهل يأتي كما زعم أنه سيطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيكون بينه وبين النبي خندق من نار وتكاد الملائكة أن تخطفه، فيرجع خائفا ويقول ما جئتنا بآية. معراج النبي، إسراء النبي، ما جئتنا بآية. وغير ذلك من الآيات كثير، ما جئتنا بآية. فهلا معاندون مكابرون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، ولم يقل من ربنا، ولم يقل من الله، ربه، لولا نزل عليه آية من ربه. فقال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن الله قادر ألا ينزل آية. يعني الأمر بالنسبة لله كن فيكون، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، ولستم أنتم الذين تحددون متى تنزل الآية وأين تنزل الآية وما هي هذه الآية، لا، الأمر لله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، وإنما ينزل الآيات لحكمة سبحانه، ويمنع الآيات لحكمة، ويختار الآيات لحكمة، وعلى من تنزل الآيات لحكمة، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الآيات، قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آية. ليست القضية قدرة وعدم قدرة، لا، وإنما قضية إرادة وعدم إرادة، يريد أو لا يريد، لحكمة يقدره هو سبحانه وتعالى. والآية هي العلامة، العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، وفيها قراءتان، على أن ينزل آية وعلى أن ينزل آية. ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن بعضهم يعلمون، بعضهم يعلم أنه يكذب وأنه يعاند وأنه يكابر وأن الآيات قد نزلت، وبعض العامة الجهلة يتابعون على جهل وعمى لا يدركون ما يقال لهم، ولكنهم متابعون على جهل. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه آية عظيمة، إذا لم تنتفعوا بها فلا نفعتكم الآيات. يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دابة ما يدب على الأرض، أي شيء يدب على الأرض، آدمي، حيوان، سمك في البحر، حشرات، أي شيء يدب على الأرض، ولا شيء في السماء، أخذ الأرض والسماء، أخذ الكون كله. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وقال بجناحيه للمبالغة، وهذا مشهور عند العرب، تقول سمعت بأذني، أكيد سمعت بأذنيك، إذا سمعت بماذا؟ لك يريد أن يؤكد أنه سمع سمعا صحيحا. رأيته بأم عيني، صفقت بيدي، أكيد صفقت بيديك، لا يصفق إلا باليدين. مشيت إليه برجلي، صحيح طبيعي، يطير بجناحي طبيعي، وإنما يستخدم العرب هذا الكلام للمبالغة، والله خاطبهم وخاطبنا بلسان العرب. ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. فإذا كان الله تبارك وتعالى يحفظ هذه التي تعيش بين السماء والأرض من دواب وطيور وحيوانات وبشر، إنس وجن، وكل ما يقولون وكل ما يفعلون، ويضمن أرزاقهم سبحانه وتعالى ويكتب أعمالهم جل وعلا، يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل هذه ما فرطنا في الكتاب. فإذا كان الأمر كذلك فاعلموا أن أعمالكم مكتوبة وأقوالكم مكتوبة وما تعتقدون في قلوبكم مكتوب، وهذا الذي سيحاسبكم الله عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا فيه تحذير من الله تبارك وتعالى لأولئك الكافرين. فيقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم. ومع هذا الله تبارك وتعالى يحفظ سكناتهم وحركاتهم سبحانه وتعالى، وأنتم كذلك. ولذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه اللوح المحفوظ، وقال بعضهم القرآن الكريم، والأظهر أنه اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يكتب في هذا اللوح المحفوظ. فالظاهر أنه اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم، لأن اللوح المحفوظ يكتب كل شيء، أما القرآن الكريم فهو كتاب الهداية وكتاب الدعوة. يقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هؤلاء يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم في معنى يحشرون هنا، خاصة تكلم عن الدواب والطيور والأسماك والحشرات، هذه هل تحشر أو لا تحشر، وما معنى تحشر؟ لأن قال الكل يحشر إلى الله تبارك وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون، فكيف تحشر هذه الأشياء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أي تموت، الحشر هو الموت، الحشر هو الموت. وقال مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه الحشر يوم الحشر، أي يوم القيامة. وهما قولان لأهل العلم، هل مقصود ثم إلى ربهم يحشرون أي تجمع هذه كلها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، أو يحشرون يموتون؟ لأن الذي قال يموتون يقول أن هذه ما عليها حساب ولا عقاب ولا كذا حتى تحشر يوم القيامة، وإنما يحشر من يحاسب، والذي يحاسب هو المكلف، والمكلف هم الإنس والجن، ولهم الذين يحشرون ويحاسبون. أما الدواب والطيور والحيوانات والأسماك والحشرات هذه لا حساب عليها، فذاك لا تحشر، وإنما المقصود تحشر حشر الموت وليس حشر يوم القيامة. هذا المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقلنا القول الثاني والذي عليه الأكثر لا تحشر يوم القيامة، وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة، وإن كان موقوفا عليه إلا إنه ذكر أهل العلم أنه يعني له حكم المرفوع، ولكن الاختلاف في صحته، وحسنه كثير من أهل العلم. وأن الله تبارك وتعالى يقيم العدل يوم القيامة، وإن من عدله أن يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، حتى الحيوانات يقتص لبعضها من بعض، فيؤتى بالشاة القرناء التي نطحت شاة جماء يعني ما عندها قرون في هذه الدنيا، فيؤتى بالشاة الجماء فيجعل لها قرون فتنطح الشاة القرناء كما نطحتها فتأخذ حقها. هذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى، يقتص حتى للحيوانات بعضها من بعض. ثم بعد ذلك يقول له الآن كوني ترابا، خلاص انتهى الأمر، انتهى المطلوب منك، كوني ترابا خلاص، لأن لا تدخل جنة ولا نار هذه الحيوانات. بعد أن يقتص لبعضها من بعض يقال لها كوني ترابا، عندما يقول الله تبارك وتعالى الحيوانات كوني ترابا أمام الناس، لأن يوم المحشر الكل يرى، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني أكون مثل هذه الهوام الدواب طيور الحيوانات، بس كلمتين وهذا تراب انتهى الأمر. لا، ليس الأمر كذلك. يتمنى الكافر في ذلك اليوم أن يعامل معاملة الحيوانات فيقول يا ليتني كنت ترابا. والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، فكما قلت البعض قال أنه يعني حسن الإسناد وهو كذلك والله العالم، وبالتالي يقول لا يقوله أبو هريرة من رأيه، لأنه يتكلم عن يوم القيامة عن أمور غيبية، والصحابة رضي الله عنه لا يتكلم عن الأمور الغيبية إلا وقد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال له حكم مرفوع، خاصة إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات كمثل أبي هريرة رضي الله عنه. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ولم يقل يحشرون إلى ربهم، قال إلى ربهم يحشرون لإرادة الاختصاص، لا يحشرون، الحشر كله عند الله تبارك وتعالى، وهي مثلها قوله ثم إليه يرجعون أيضا كذلك للاهتمام في هذا الأمر، فيقدم المفعول على الفعل. قال سبحانه وتعالى طبعا، وقدموا قول أبي هريرة لقول الله تبارك وإذا الوحوش حشرت، أي في يوم القيامة، قلنا هذا أقرب العلم عند الله أن الحشر هو يوم القيامة وليس الموت، وكلا القولين وجيه كما قال الطبري رحمه الله تعالى، وكلا القولين وجيه، يعني يمكن هذا وهذا، كلا القولين وجيه يعني، ولذلك أهل العلم يقول أن هذا اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، تصور أصم أبكم في ضام، شو يدبر أمره، كيف يدبر أمره، صم وبكم في الظلمات، صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، في الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات العناد، ظلمات الكفر، ظلمات الحيرة، صم وبكم في الظلمات، كما قال الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فكذلك هنا يقول صم وبكم في الظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فالله جل وعلا يخبر عن الكافرين يقول والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، يعني ضائعين. ثم وضع القاعدة فقال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي من يشاء الله يضلله أضله، ومن يشاء الله أن يهديه هداه إلى الصراط أو جعله على الصراط المستقيم. من يشاء الله يضلله أضله، ومن يشاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم. وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لا يضل إلا من أراد الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله تبارك وتعالى يهدي الناس جميعا هداية الدلالة والإرشاد، الكل. إنا هديناه السبيل، والنتيجة إما شاكرا وإما كفر، هو يختار، لكن نحن هديناه، وضحنا له الطريق، بينا له كل شيء، بينا له الخير والشر، الحق والباطل، صراط الخير وصراط الجحيم، بينا له كل شيء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اختيارك. ثمود ماذا قال الله عنهم؟ قالوا أما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى، هم اختاروا العمى وتركوا الهدى، هم اختاروا العمى وتركوا الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا العمى ما أرادوا الهدى، وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين. فهنا الله تبارك وتعالى يقول من يشأ الله يضلله، ولا راد لأمره سبحانه وتعالى، ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم. صلى الله يجعلنا وإياكم على الصراط المستقيم. وصراط فيها ثلاث قراءات معروفة، وهي الصراط بالصاد، والثراط بالسين، والضراط صاد مشمومة بزاي. هذه كلها قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جدي يصلي في البيت وأريد أن أصلي معه بنية الصدقة، وأعتبرها نافلة، ثم أخرج إلى المسجد وأصلي مع الجماعة. لا بأس، لا بأس، إذا كان لا يستطيع أن يصلي في المسجد وكان تصلي معه نافلة لك أجر إن شاء الله تعالى. يقول متى يجوز لصاحب سلس البول أن يجمع الصلاة؟ إذا كان يشق عليه، وإلا الأصل إذا كان كبيرا يعني في السن وكذا، أما إذا كان يعني لا يشق عليه، الأصل أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها دون جمع، لا يجمع إلا إذا شق عليه، يعني الجمع في المرض يكون مع المشقة، أما بدون مشقة فالأصل أنه لا يجمع، والله أعلم. يقول إذا كانت شهادة الحق لها أضرار على العائلة بالتفكك والهدم وتسبب كرها ونفورا بينهم، مثل دفع الظلم عن المظلوم وإظهار الحق، ولكن الأضرار أكثر بكثير من المنافع. الأصل أنه لا تكتم الشهادة، خاصة إذا كان فيها حقوق للناس. الله جل وعلا يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، بحجة أنه يعني خاف الظالم إذا شهدنا عليه بالحق يزعل، وبعدين تفرق العائلة وفي ناس سيفزعوا. طيب والمظلوم الذي سيضيع حقه، ما ذنبه حتى يضيع حقه؟ فينظر ما هي المسألة، يعني هذا كلام عايم، لكن في الأصل أنه لا يجوز كتم الشهادة. هذه تقول كثيرا ما أرى رؤى وتتحقق معظمها بنسبة كبيرة، كما أن بعض صاحباتي يرينني في المنام برؤى طيبة ومبشرة. هذا شيء طيب إن شاء الله تعالى، الرؤية الصالحة هذه بقايا من آثار النبوة، لم يبقى من آثار النبوة إلا الرؤية الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تعالى الأمور طيبة إن شاء الله. ما حكم شراء القطط؟ لا يجوز شراء القطط ولا الكلاب، والكلاب أشد. الكلاب جاء في الحديث لا تدخل معك بيتا فيه كلب ولا صورة، وجاء فيه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط. وأما القطط فجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور، والسنور هي القط، السنور القط، فلا يجوز لا شراء القطط ولا شراء الكلاب، لكن يجوز تربية القطط ولا يجوز تربية الكلاب. طيب شلون نربيها وحنا مشارينها؟ ممكن أحد يهديك إياها، ممكن تجدها في الشارع تأخذها تربيها، ما في مانع، لكن شراء تدفع فيها ثمن ليس لها ثمن في الشريعة. ما صحة حديث إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرة؟ نعم، حديث حسن إن شاء الله تعالى، دا أحمد ودا أبي داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرة، أي خاويتين خاليتين. يقول أبي عمله محرم ويصرف علينا من ماله، فهل نحن نعتبر من أكل الحرام؟ لا، إلا إذا استغنيتم عن ماله، طالما أنكم يعني لا تعملون ومحتاجون إلى يصرف عليكم، هذا لا شيء عليكم إن شاء الله تعالى، ولكن خذ بقدر حاجتك إذا كان يعني ماله محرما، وبعد أن تستغني بأن يكون لك وظيفة وكذا لا تأخذ منه شيئا طالما أنك يعني استغنيت عنه، وادعو له بالهداية إن شاء الله أن يهديه. هل هناك مراتب للغيبة من ناحية الحرام؟ لا، الغيبة واحدة، لا أعلم أنها لها مراتب، ولكن الغيبة واحدة وهي محرمة، هي من كبائر الذنوب، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتكلمان في الصحابي الذي وقع منه الزنا، من هو الصحابي الذي وقع منه الزنا؟ سيتو، نعم. فالمهم أنه لما تاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو قسمت على المدينة لوسعتهم. فالقصد نعم الأسلمي، فلما رجم رجع النبي في الطريق فتكلم اثنان فيه، قالوا أو قال أحدهم عن الآخر ستره الله فأبى إلا أن يفضح نفسه حتى رجم كما ترجم الكلاب. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مر بعد ذلك على جيفة حمار فقال أين فلان وفلان، فناداهما فقال انزلا فكلا من هذه الجيفة، فقال رحمك الله يا رسول الله وغفر لك، وهل يؤكل هذا؟ جيفة حمار. قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكم هذه، فدل على أنها من الكبائر. ولقول الله تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالشاهد أن هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. تقول زوجي توفي في آخر يوم من رمضان بسبب الكورونا وصامه 14 يوما، هل أقضي عنه صومه؟ ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله شهيدا. لا، لا يقضى عنه الصوم طالما أنه استمر مرضه حتى توفي، فإنه لا يقضى عنه الصوم، نسأل الله أن يغفر له. يقول كيف يتم التعامل مع الألفاظ الكفرية المنتشرة بالترفيه كوجود ألعاب ومسلسلات مثل إله الحرب وإله المدرسة؟ إن هذه آلهة عند الإغريقيين، لكن كيف نتعامل؟ لا يجوز، لا يجوز لعب بهذه الألعاب وتشوف مكتوب قدامك إله الحرب، إله الحب، إله المدرسة، إله السماء، إله الأرض، إله كذا، كل هذا شركيات، لا يجوز لعب بهذه الألعاب. يعني خلنا نقول قضت الألعاب، يعني لا تلعبون هذه الألعاب، مو لازم ألعب هذه الألعاب طالما أن فيها أشياء شركية، والإنسان يتساهل بعد ذلك ويقولها ويمكن يأخذها على الضحك، يقول أنا إله الحرب، أين إله الحرب، أين إله كذا، هذا كله من الشرك والعياذ بالله، لا يجوز اللعب بهذه الألعاب أبدا ولا التساهل بها. يجب على أولياء الأمور أن ينبهوا أولادهم على مثل هذه الأشياء، والله المستعان. هل يوجد فرق بين بر الوالدين المسلمين والوالدين الكافرين؟ نعم طبعا، بر الوالدين المسلمين أحق وأعظم عند الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعني هذا أن لا نبر الوالدين الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما كافران يدعوانه إلى الكفر، يقول صاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا شك أن الوالد المسلم له حق أعظم من الوالد الكافر. نعم. يقول قبل سنتين سرقت من المسجد من صندوق الصدقة، ماذا أفعل؟ أول عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. يعني الآن يعني مو بس سرق من المسجد، من أموال الصدقات والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا صادقة، وأن يندم ندما عظيما على ما فعل من هذا الأمر، ثم بعد ذلك ما سرقه يتصدق به. يعني الآن يجمع الأموال التي سرقها يتصدق، إن كان لا يذكر كم من الأموال يخمن ويزيد، يخمن يعني يقدر ويزيد على ذلك، ويسأل الله أن يتوب عليه. الله المستعان. إلا إذا كان هذا الفعل فعله قبل البلوغ، يعني كان طفلا صغيرا قبل البلوغ، فهذا لا يحاسب، لكن ما أدري هل هو كان بالغا أو لا. يقول قالت الزوجة لزوجها إن فعلت كذا فأنت حرام علي، ما الحكم؟ لا هذا جهل، هذا الذي يحرم الرجل، ما في مرة تحرم أو تطلق تقول علي الطلاق وعلي الحرام، هذا من الجهل. يعني شوف من تساهل الناس في هذا الأمر، بدل ما احنا نقول الرجال لا يجوز لك أن تقول علي الحرام ولا تقول علي الطلاق ولا تقول كذا، احنا الحريم بعد دخلنا في هذا الموضوع الآن، المرة قامت تقول علي الحرام علي الطلاق، هذا جهل الله المستعان، لكن ما يترتب عليه أي شيء، كلام فاضي لا قيمة له. حكم ما تركت المرأة من الصلوات للتأكد من طهرها يعني بعد الحيض، هل يلزمها قضاء الصلوات؟ لا، إلا إذا تيقنت يقينا أنها كانت طاهرة نعم تقضي، لكن إذا لم تتيقن فإنها لا تقضي هذه الصلاة. المرأة أحيانا تتوقف من باب الاحتياط حتى تتأكد يقينا أنها طهرت. حديث براءة من النار والنفاق إذا صلينا 40 يوما لم تفتنا تكبيرة الإحرام، هل يشترط حضور تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ نعم، الحديث ورد فيه من صلى 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، أو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم أنه من معانيه يعني براءة من النفاق أي أن الله تبارك وتعالى يسدده ووفقه بحيث لا يكون من المنافقين، وكذلك ينجيه من النار، لا أنه خلاص أخذ البراءة من النفاق. على كل حال الحديث ضعيف يعني لا يترتب عليه شيء. حكم بيع وشراء الحيوانات المنوية للفحل إذا كان بثمن مقبول لتحسين نسل الخيل المحافظة على أصالة النسل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وهو مني الفحل، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه بحجة أنه بصير تاجر أبحسن نسل الخيل وكذا، لا يجوز بيع عسب الفحل سواء كان خيلا بعيرا ثورا تيسا خروفا، كل هذه لا يجوز بيع المني، لا قيمة له المني حتى يباع، يبي يعطيك هدية كيف، بس بيع ما يجوز. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.